أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقريبات التي ذكروها لاعتبار ابن الإمام عليه السلام في صرف السهم المبارك. التقريب الأول بيناه في الدرس السابق وهو أن مال هذا المال سهم المبارك هو مال لغائب، والفقيه لا إشكال في كونه وليا على أموال الغائبين فيكون وليا على هذا المال، فلا بد من مراجعته وأخذ الإذن منه في صرفه، ولا يجوز لأي شخص أن يستقل بهذا التصرف كما هو الحال في أموال الغائبين غير الإمام عليه السلام. لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بعد أخذ الإذن من الإمام عليه السلام من الحاكم الشرعي. هذا هو التقريب الأول والوجه الأول سميناه. قلنا أنه الملاحظ على هذا التقريب هو أنه هذا التقريب قابل للخدشة، قابل للمناقشة على كلا التقديرين، في أن سهم الإمام هل هو ملك شخصي للإمام أو هو ملك للمنصب أو باعتبار المنصب. أما إذا كان ملكا شخصيا للإمام كما يظهر من بعض كلماتهم، بناء على هذا قلنا بأنه ولاية الحاكم لا تشمل ماذا؟ لا تشمل الأموال الشخصية للإمام عليه السلام. ولاية الحاكم المجعولة بأدلة النيابة المستفادة من أدلة النيابة تشمل ما يكون الإمام عليه السلام وليا عليه بما هو ماذا؟ بما هو إمام. ما يكون الإمام وليا عليه بما هو إمام هذا تشمله ولاية الحاكم ولاية الفقيه. أما ما يكون الإمام وليا عليه بما هو مالك أو بما هو أب هذا لا تشمله الأدلة الدالة على نيابة ماذا؟ نيابة الفقيه. وهذا في الحقيقة يمكن استشعاره واستظهاره من بعض أدلة النيابة. من قبيل جعلته عليكم حاكم، جعلته عليكم قاضي، هو حجة الله عليكم وأنا حجة، هو حجتي عليكم وأنا حجة الله كما في التوقيع الشريف. واضح من النظر في ماذا؟ في جعل الفقيه نائبا ووليا على ما يكون الإمام وليا عليه من شؤون الناس، ما يكون الإمام وليا على الغير. هذه الولاية الإمام على الغير، الفقيه يكون نائبا على الإمام فيها فتثبت له الولاية عليها على الغير، فلا تشمل نفس الإمام عليه السلام ولا تشمل أمواله ماذا؟ الشخصية، لأن الإمام وإن كان وليا على أمواله وله الولاية على أمواله الشخصية، لكنه له الولاية على أمواله الشخصية بما هو ماذا؟ بما هو مالك. وقلنا هذه جهة يشترك فيها كل الملاك، لا تختص بالإمام ولا تثبت بأدلة الولاية للإمام عليه السلام كما سيأتي، لا تثبت بأدلة الولاية، وإنما تثبت كما تثبت لأي مالك آخر باعتبار أنه هو المالك، والمالك ولي على ماذا؟ على أمواله. ليست الولاية ثابتة للإمام على أمواله ثابتة بأدلة الولاية العامة للإمام عليه السلام، حتى تنتقل هذه الولاية منه إلى إلى الفقيه إلى الحاكم الشرعي بأدلة الولاية الخاصة أدلة النهاية، وإنما هي ثابتة له بما هو مالك، فلا تكون أدلة النيابة شاملة لمثل هذه الولاية. فالفقيه لا يكون له الولاية على أموال الإمام الشخصية، ولا تكون له الولاية على أولاد الإمام عليه السلام كما كان الإمام له الولاية على أولاده، ليس له ذلك، وإنما تثبت الولاية له بلحاظ الغير، ما يكون الإمام متوليا عليه من شؤون الناس نستفيد بشكل عام أو في بعض الموارد من أدلة ماذا؟ من أدلة النيابة. وقلنا أن بعض ألسنة أدلة من هذا يفهم من ذلك، لأنه يجعل الفقيه نائبا عنه، نائبا عنه على الناس، يجعله نائبا عنه عليه هو عليه السلام. فإني جعلته عليكم قاضيا، جعلته عليكم حاكما، وحجتي عليكم. عليكم الإمام بمعزل من هذا، الإمام وأمواله الشخصية وما يملكه ملكا شخصيا هو بمعزل عن هذه الولاية المجعولة للفقيه بأدلة ماذا؟ بأدلة النيابة، خصوصا إذا كانت بمثل هذه الألسنة يكون عدم شمول هذه الولاية المجعولة للفقيه للإمام ولو بلحاظ أمواله عليه السلام، هذا يكون واضحا جدا من خلال هذه الألسنة. هناك في بعض الكلمات وجه آخر لمنع شمول ولاية الفقيه للإمام عليه السلام بلحاظ أمواله. قبل أن نقول ولاية الفقيه على الإمام، ما نقصد على شخص الإمام، ولاية الإمام عليه السلام، وإنما ولايته عليه باعتبار شنو؟ بلحاظ أمواله الشخصية. ذكر في بعض الكلمات وجه آخر لمنع هذا الشمول، وحاصله هو هذا، أن ولاية الفقيه على مال الغائب هي من باب ولاية الفقيه على نفس الغائب، ولا ريب في أن الفقيه ليس له الولاية على ماذا؟ على نفس الإمام عليه السلام، باعتبار أن الولاية تتكفل السلطنة والنفوذ، ومن غير المعقول أن يكون للفقيه ولاية على من؟ على الإمام عليه السلام، فهي لا تشمل، واضح لا تشمل الإمام ولو بحاب أموال. لهذا السبب، وهو أن ولاية الفقيه الثابتة بلا أشكال على أموال الغائب غير الإمام، ولاية الفقيه على أموال الغائب إنما هي من باب ولايته على نفس الغائب، من باب ولايته على نفس الغائب. وهذه لا يحل أن تكون شاملة لأموال الإمام عليه السلام، وإلا يكون الفقيه وليا على نفس الإمام عليه السلام، وهو غير معقول، لأن الولاية على الغائب تتضمن السلطنة، تتضمن النفوذ، والفقيه لا سلطنة ولا نفوذ عليه بالنسبة إلى نفس الإمام عليه السلام، ولذا لا تكون شاملة لأموال الإمام عليه السلام. فرد هذا الوجه لهذا التقرير. هذا الوجه يمكن الخدش فيه، ليس واضحا، وذلك باعتبار أن المقصود في المقام هو ولاية خاصة على مال الغائب، وهذا لا على كل شهود الواحد، وأيضا ولاية خاصة على بعض التصرفات كما أشرنا في الدرس السابق في أموال الغائب، لا على جميع التصرفات. الفقير ليست له ولاية على أن يتصرف بأموال الغائب كيفما شاء، وإذا قلنا بأن البيع لغرض الاسترباح أو الإجارة لغرض الاسترباح أو أي شيء آخر من هذا القبيل، لا يكون لا ولاية الحاكم عليه، لا يجوز له أن يتصرف هكذا تصرف في أموال الغائبين، وإنما هو يؤدي المقدار الواجب عليه من على الغائب، هذا المقدار الذي كان يجب على الغائب لو كان موجودا وغير غائب، الفقيه يقوم مقامه بذلك، يؤدي عنه ديونه، ينفق على زوجته، ينفق على أبويه وهكذا. وليس كل تصرف هو مسموح به إلا للفقيه للحاكم الشرعي بالنسبة إلى أموال الغائبين. إذن هي ولاية على أموال الغائب فقط، وبلحاظ بعض التصرفات. لماذا نقول أن هذه الولاية هي ولاية على نفس ماذا؟ على نفس الغائب، لا ليست ولاية على نفس الغائب، لا تتضمن ولا تتكفل السلطنة والنفوذ، بعبارة أخرى أكثر وضوح هي أشبه بالنيابة منها بماذا؟ بالولاية، أشبه بالنيابة. هذا لو كان حاضر ويجب عليه أن ينفق على زوجته، في حال زوجته الفقيه يقوم مقامه بالإنفاق على الزوجة، عليه غرامة لو كان حاضر يجب عليه أداء هذه الغرامة، الحاكم الشرعي يقوم مقامه في أداء هذه الغرامة، هو أشبه بالنيابة من هذا بالولاية، مثل هذه الولاية بهذا المعنى لا تستبطن مفهوم السلطنة والنفوذ على نفس الغائب، حتى نقول بأنها لا تشمل الإمام عليه السلام، لا تشمل أموال الإمام عليه السلام، وإلا يلزم أن يكون الفقيه مسلطا ونافذا حكمه في حق ماذا؟ نفس الإمام عليه السلام. الأمر ليس هكذا. في العمد ما ذكرناه من أنه هناك قصور في أدلة النيابة للفقيه عن الشمول لأموال الإمام الشخصية، لأموال الإمام الشخصية أكو قصور في شمول هذه الأدلة، لذلك لأنها ناظرة إلى الغير وناظرة إلى ما يكون الإمام وليا عليه بما هو إمام، بما هو إمام، والإمام إنما يكون له الولاية على شيء بما هو إمام بالنسبة إلى الآخرين وبالنسبة إلى غير الفقيه يكون مقامه في ذلك. أما ما يكون الإمام له الولاية على فيه على شيء بما هو مالك، هذا لا تشمله أدلة النيابة الثابتة علما للفقيه. زين، هذا كله إذا قلنا بأن سهم الإمام من الأموال الشخصية للإمام، وأما إذا قلنا أنه من الأموال ليس من الأموال المملوكة بالملك الشخصي، وإنما هو من الأموال العامة، من الأموال العامة كما هو الصحيح، ليس من الأموال الشخصية المملوكة بالملك الشخصي، وإنما هو من الأموال العامة، ملك المنصب أو باعتبار المنصب ومن جهة ماذا؟ ومن جهة المنصب. بناء على هذا حينئذ ولاية الفقيه على أموال على مال الغائب مختصة كما هو واضح بالأموال الشخصية، بالأموال الشخصية التي تكون مملوكة بالملك الشخصي للغائب، الفقيه له الولاية عليها، هذا القدر مسلم. وأما أن يكون الفقيه وليا على الأموال العامة هذا لا دليل عليه. فإذا كان سهم الإمام من الأموال العامة لا تثبت ولاية الفقيه عليه، وهذا لا تثبت ولاية الفقيه عليه لو مع التسليم أن الفقيه له الولاية على أموال الغائبين، لكن المقصود بأموال الغائبين التي يكون الفقيه وليا عليها هي ماذا؟ وما كان من الأموال الشخصية المملوكة بالملك الشخصي للغائبين الفقيه يكون وليا عليها. أما ما يكون منتظم في سلك الأموال العامة التي لها مصارف عامة كما قلنا، هذا لا تشمله أدلة ولاية الفقيه على أموال الغائبين أصلا، هذا أشبه بالخارج تخصصان، الخارج موضوعان من ماذا؟ من أدلة ولاية الفقيه على أموال الغائبين. ومن هنا يظهر أن التمسك بهذا الوجه لإثبات اعتبار ابن الفقيه في التصرف في أمواله في سهم الإمام، في سهم الإمام عليه السلام، التمسك بهذا الوجه غير تام، سواء قلنا بأن هاي الأموال من الأموال الشخصية أو قلنا بأنه من الأموال العامة. أما إذا كان الأموال العامة فواضح عدم الشمول، وأما إذا كان الأموال الشخصية للإمام فللنقطة التي بيناها. ومن هنا يظهر أن هذا الوجه لا يتم في الحقيقة لإثبات اعتبار ابن الإمام، لا يتم. فمن يلتزم بهذا الوجه ويستند إليه فقط في إثبات اعتبار ابن الإمام، هذا لا يكون تاما ومثبتا لاعتبار ابن الإمام في صرف سهم الإمام عليه السلام. الوجه الثاني، هذا الوجه الثاني مبني على ما تقدم من أن سهم الإمام من قبيل مجهول المالك، من قبيل مجهول المالك الذي يجب التصدق به عن صاحبه، وذلك ما تقدم سابقا من أن بعضهم الشيخ صاحب الجواهر وغيره أيضا صاحب مصباح الفقيه أيضا أيد في ذلك، يرون بأن المناط في الأدلة الدالة على وجوب التصدق بمجهول المالك، المناط ليس هو الجهل بالمالك، وإنما المناط عدم إمكان إيصال المال والمن إلى مالكه، هذا هو المناط. والجهل بالمالك أخذ طريق المن لإثبات هذا المطلب، هو عدم إمكان إيصال المال إلى كل مال لا يمكن إيصاله إلى صاحبه، هذا يثبت له حكم مجهول المالك، يسمى مجهول المالك، يعني المال الذي لا يمكن إيصاله إلى صاحبه، وحكمه هو التصدق به شنو عنه، سواء كان مالكه مجهولا شخصه مجهول او كان مالكه شنو معلوما. الجهل بالمالك ليس هو المناط، وان المناط على عدم امكان الايصال، وهذا متحقق في محل الكلام، لان هذا المال الذي هو للامام عليه السلام، وان كنا نعرف الامام وليس مجهولا عندنا، لكنه لا يمكن إيصاله إليه عليه السلام، فالضابط يكون موجود فيه، فتشمله الأدلة الدالة على وجوب التصدق به. زين، في أدلة وجوب التصدق بمجهول المالك، هناك يلتزم حسب هذا الوصف على هذا الوجه، يقول نحن نلتزم هنا بأنه لا يجوز التصدق به من قبل الشخص إلا بعد مراجعة وأخذ الإذن من الإمام عليه السلام، كما تقدم بحث هذه المسألة في أبحاث الحلال المختلط بالحرام، هناك صرح السيد الماتن ولو على نحو الاحتياط الوجوبي، واضح بأنه لا بد من ماذا؟ من أخذ الإذن من الإمام بالتصدق بمجهول المالك. مجهول مالك، عند إنسان يبتلي بمجهول المالك لا يجوز له أن يستقل في التصرف بذلك وأن يتصدق به عن صاحبه، بل لا بد أن يأخذ الإذن من الحاكم الشرعي. واضح؟ إذن سهم الإمام الذي هو مجهول المالك ومشمول لأدلة وجوب التصدق بمجهول المالك، لا يجوز للشخص أن يستقل بهذا التصرف فيه من دون أن يراجع ماذا؟ الحاكم الشرعي، فيجب عليه أن يراجع الحاكم الشرعي ويأخذ الإذن منه حتى يتمكن من أن يتصدق بهذا المال عن صاحبه، كما هو الحال في أي مجهول مالك آخر في سائر الأموال التي ينطبق عليها عنوان مجهول مالك. واضح هذا الوجه؟ كما هو واضح، مبني أولا على التسليم بالمبنى، أصل المبنى وهو إدراج سهم الإمام في مجهول المالك بحيث يكون مشمول لأدلة ماذا؟ لأدلة وجوب التصدق، هذا أولا. وثانيا أن نلتزم في أصل المسألة في مجهول المالك بأن التصدق لا يجوز لكل أحد، لا يجوز لهذا الشخص الذي حصل على ماذا؟ هذا المال المجهول المالك، وإنما لا بد من الإذن والمراجعة من الحاكم الشرعي. فالنتيجة أن صار سهم الإمام ولو بنحو التصدق به عنه، صرفه على الفقراء بنحو التصدق بذلك عنه عليه السلام، هذا لا يستقل به المالك، بل لا بد أن يراجع ماذا؟ الحاكم الشرعي. واضح هذا الوجه؟ هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني يبدو إذا سلمنا مبناه يبدو أنه تام، بمعنى أننا نوافق على ما ذكر فيه الأمر الثاني الذي ذكر فيه، من أن مجهول المالك لا يستقل الشخص بالتصرف فيه والتصدق به، بل لا بد من الإذن من الحاكم الشرعي، هذا نسلمه نحن. وتقدم كما قلنا بحثا في بحث الحلال المختلط بالحرام، واستظهرنا من بعض الأدلة خصوصا تلك الرواية المعتبرة سندا التي يقول الإمام عليه السلام فيها للشخص: والله ما له صاحب غيري. سئل عن مجهول مالك، ما وجد فيه كذا، يقول له أنه ولو أصبت صاحبه لا أطلعت، يقول إذا وجدت صاحبه تعطيه إياه، قال إي والله أعطيه إياه، قال والله ما له صاحب غيري، ما له صاحب غيري. ثم أذن له بماذا؟ بالتصدق به. المستفاد من هذه الرواية وماذا هو أن مجهول المالك يرجع أمره إلى الإمام عليه السلام، يرجع أمره ما له صاحب غيره، ولا ما يقول له على الفلوس إلي أساسا، وإنما يقول له لي الولاية عليه، هذا أمره بيدي، أمره بيدي، أنا لي الولاية عليه. فالمستفاد من هذه الرواية كما تقدم هو أن الولاية للإمام عليه السلام، وأن هذه الولاية تثبت للفقيه بأدلة ماذا؟ بأدلة النيابة. إذن مجهول المالك التصدق به لا يستقل به الشخص، وإنما لا بد فيه من الشناء من المراجعة. لكن الكلام في أصل مبنى، في أصل إدراج سهم الإمام في ماذا؟ في مسألة مجهول ماذا؟ مجهول المالك. النقطة التي ناقشنا بها هذا القول سابقا الذي ذهب إليه الشيخ صاحب الجواهر، وهي أن مجهول أن سهم الإمام عليه السلام من الأموال العامة ليس من الأموال الشخصية، والأدلة الدالة على وجوب التصدق بسهم بمجهول المالك واضح، وأن أمره بيد الإمام عليه السلام، وأنه لا بد من التصدق به إذا التزمنا بها. هذه الأدلة لا تشمل إلا الأموال الشخصية، ولا تشمل الأموال ماذا؟ العامة. لقرينة أن كل الروايات الواردة في هذا المجال هناك والمذكورة في كتاب اللقطة، هذه الروايات كلها واردة في الأموال ماذا؟ الشخصية، في الأموال الشخصية واردة. ليس هناك ولا رواية واحدة تشير ولو من بعد إلى ماذا؟ إلى شمول هذا الحكم للأموال العامة. فإذا قلنا بأن سهم الإمام ليس من الأموال الشخصية كما هو الصحيح، حينئذ هذه الأدلة حتى لو سلمنا أنها تدل على وجوب التصدق بهذا المال فهي لا تشمل ماذا؟ لا تشمل سهمه، وأن الشخص يستقل بالتصدق به لو سلمنا ذلك فهي لا تشمل سهم الإمام عليه السلام. نعم، لو سلمنا أنها تشمل سهم الإمام قلنا بأنه الروايات ظاهرة ماذا؟ في اعتبار الإذن من الحاكم الشرعي باعتباره نائب عن الإمام عليه السلام. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكروه هذا مبني على القول باعتبار إحراز الرضا في جواز ماذا؟ في جواز الصارف للمناط على إحراز الرضا. في كل مورد نحرز فيه رضا الإمام عليه السلام يجوز صرف سهم الإمام فيه، وفي كل مورد لا نحرز فيه الرضا لا يجوز صرف الإمام صرف سهم الإمام فيه. فالمناط على إحراز رضا الإمام، القطع برضا الإمام عليه السلام كما هو رأي المتأخرين تقريبا، يبنون على هذا الرأي كما تقدم ذكره في الأقوال السابقة. بناء على هذا المبنى، بناء على ذلك، حينئذ يقال في مقام تقريب اعتبار أخذ الإبن من سهم الإمام عليه السلام، يقال بأن في حالة القطع برضا الإمام، هكذا قالوا، في حالة القطع برضا الإمام، إحراز رضا الإمام، هنا سلموا بأنه يجوز التصرف وصرف سهم الإمام في ذلك المورد الذي يقطع المكلف برضا الإمام بصرفه فيه من دون حاجة إلى ماذا؟ إلى مراجعة الحاكم الشرعي، صرحوا بذلك. لكنهم استشكلوا في تحقق ذلك خارجا، استشكلوا في تحقق ذلك خارجا، قالوا أنها قضية أشبه بالفرضية، أن يقطع المكلف بماذا؟ بإحراز رضا الإمام عليه السلام بصرف السهم المبارك في هذا المورد. هذه قضية فرضية ووجدانية، هو المكلف هو ووجدانه، إذا ادعى أنه قطع برضا الإمام يجوز له أن يصرف سهم الإمام في ذلك بلا حاجة إلى مراجعة وبلا حاجة إلى أخذ الإذن من الإمام عليه السلام. لكنه قال قضية فرضية تحققها نادر، إذن في معظم الحالات لا يوجد قطع. لماذا؟ برضا الإمام، لا يوجد إحراز لرضا الإمام من قبل المكلف. قالوا في هذه الحالة في حالة عدم القطع، في حالة عدم الإحراز، في هذه الحالة المكلف لا يجوز له أن يتصرف بسهم إمام إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي، إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي. ليش هذا المين يجي؟ وهذا أنه لا بد من أخذ الإذن من الحاكم الشرعي في حالة عدم قطع بالإحراز الرضا، في حالة عدم القطع بالرضا. قالوا بأنه هذا يأتي من احتمال أن الإمام أن يكون التصرف الذي يرضى به الإمام عليه السلام هو خصوص التصرف الصادر من الحاكم الشرعي، لا يرضى بالتصرف مطلقا، وإنما خصوص التصرف الصادر من الحاكم الشرعي. وهذا من قبيل الوكيل مع الموكل عندما يأمره بشيء، هو يرضى بذلك الفعل، أنه يريد ذلك الفعل، يريد الفعل الذي أمره به، أمر وكيله بالإتيان به، لكن لا يريده على كل حال، لا يريده من أي شخص صدر، وإنما يريد هذا الفعل الصادر من الوكيل، يريد هذا الفعل الصادر من الوكيل، بحيث أن رضا الموكل منوط بأن يصدر الفعل من الوكيل، لا أن يصدر الفعل من أي شخص كان. فيما نحن فيه قالوا يحتمل أن يكون التصرف الذي يرضى به الإمام عليه السلام هو خصوص التصرف الصادر من الحاكم الشرعي، لأن الإمام يرضى بالتصرف من أي شخص صدر، لكن أكو خصوصية في أنه يصدر جهة الصدور مهمة، أن يكون صادر من الحاكم الشرعي. وهذا الاحتمال من ينشأ؟ هذا الاحتمال من ينشأ؟ أكو ذكرة وجوه عندهم يمكن جمعها من خلال كلماتهم المتفرقة. منها قالوا بأنه ينشأ من بعضهم هكذا قال: من جعله وليا من قبله، والإمام جعل الفقير وليا من قبله ولو في الجملة. واضح؟ هذا ينشأ من احتمال أن يكون التصرف في سهم الإمام مما لا يرضى به الإمام من أي شخص صدر، وإنما يرضى به إذا صدر من الحاكم الشرعي. احتمال مؤكد احتمال، سنتمم الدليل فقط في المقام الذي ثبت احتمال أن يكون ابن الفقيه دخيل في ماذا؟ في إحراز الرضا، رضا الإمام عليه السلام، أن يكون ابن الفقيه ومراجعة الفقيه دخيلة في إحراز الرضا. هذا احتمال. هذا الاحتمال من ينشأ؟ قالوا ينشأ، واحد منهم قال بأنه ينشأ من جعل الفقيه وليا من قبله، من قبل الإمام عليه السلام. ومن جعل ولي من قبله معنى أن التصرف لا يرضى بصدوره من أي شخص كان، وإنما يرضى التصرف به إذا صدر من خصوص حاكم. هذا ولو على مستوى الاحتمال ينفعنا كما سنبين، أو نقول أن هذا الاحتمال ينشأ كما في كلمات بعض آخر، ينشأ من كون الفقيه أعرف بموارد رضا الإمام عليه السلام، أعرف وأخبر، أقرب إلى الإمام، أقرب إلى ذوق الإمام، أقرب إلى فهم الإمام، ويعرف، فيكون هو أقرب إلى ماذا؟ إلى تشخيص الموارد التي يكون الإمام راضيا بصرف الخمس فيها. هذا الاحتمال هذا يورث ماذا؟ عند المكلف احتمال أن يكون ابن الفقيه دخيل، يورث عند المكلف احتمال أن يكون ابن الفقيه ومراجعة الفقيه دخيل في هذا الصرف. بعضهم أكثر من هذا قال بأن هذا الاحتمال ينشأ من رعاية المصالح العامة والتحفظ على منصب الزعامة، المصالح العامة والمحافظة على منصب الزعامة يتوقف على أنه سهم الإمام يكون أمره بيد ماذا؟ بيد الزعيم، بيد الحاكم الشرعي، فرعاية لهذه الجهة حفظا للزعامة العامة، حفظا للحوزة، حفظا للكذا للكذا إلى آخره. حينئذ ينشأ احتمال عند المكلف المالك، ينشأ عنده احتمال أن يكون ابن الفقيه معتبر في جواز الشنو؟ في جواز الصارف. إذا صار عند هذا الاحتمال حينئذ يتم الدليل بأنه مع هذا الاحتمال حينئذ لا يجوز له أن يستقل بالتصرف. لا يجوز له أن يستقل بالتصرف. ليش؟ لأن التصرف في أموال الغير قاعدة العامة بشنو هي؟ عدم الجواز. مو تصرف في مال الغير لا يجوز، سواء كان هذا المال مملوك لنا أو مملوك لنصب، بالنتيجة ليس ملكا. فالأصل فيه هو عدم جواز التصرف. خرجنا منه بمقدار ما دل عليه الدليل، والدليل دل علينا على جواز التصرف. إذا أحرزت رضا الإمام عليه السلام، وهو لا يحرز رضا الإمام من دون مراجعة ماذا؟ من دون مراجعة الفقيه. بينما إذا راجع الفقيه قطعا هنا يحرز ماذا؟ رضا الإمام. هذا هو الوجه الثالث الذي ذكروه في المقام. قالوا بدون مراجعة الفقيه، بدون أخذ الإذن من الفقيه، المكلف يشك في جواز الصرف، والأصل يقتضي شنو؟ عدم الجواز. الأصل يقتضي عدم الجواز، لا يقلل عن هذا الأصل إلا إذا راجع ماذا؟ إذا راجع الفقيه. هذا هو الوجه الثالث بكل تفاصيله لإثبات اعتبار أخذ الإذن من الإمام عليه السلام. هذا الوجه الثالث له أيضا ملاحظات نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.